إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدروس الماضية والدروس الأخيرة الكلام حول زواجه صلوات ربي وسلامه عليه من خديجة، ويعتبر هذا الحدث ضمن سلسلة حوادث وأحداث وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن تعنون بعنوان حوادث قبل البعثة، حوادث قبل البعثة. وبعد هذه الحادثة ندخل إلى فصل جديد وهو المتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام، بعثته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بالبعثة فتحتها مباحث، تحتها مباحث مهمة. ومن هذه المباحث المتعلقة بالبعثة تباشير البعثة أو إرهاصات قبل البعثة، فقد وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام بعض الأمور التي تهيئ وتمهد لبعثته، ولأن الرب جل وعلا اختاره من بين الناس لأمر عظيم ولأمر جلل. وكذلك قبل الدخول في هذا المبحث بذكر أهم التباشير التي تدل على بعثته وعلى اصطفائه بالنبوة والرسالة، نقف قليلا إخواني في الله في معرفة حال العرب الذين بعث إليهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وخاص العرب ممن كان في مكة وفي ضواحي مكة. العرب إخواني في الله في تلك الساعة وفي تلك المرحلة وفي تلك الحقبة الزمنية كانوا على أسوأ حال، كانوا على أسوأ حال علما وعملا وخلقا ودينا واعتقادا، حتى قال ذاك الراوي قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. إذا أنصف الناس أنفسهم من العرب لا علموا أن تلكم الحياة التي عاشوها قبل البعثة كانت حياة جاهلية، ضياع وشر وبؤس. إذا ناظرت ويممت وجهك إلى أي سمة من سمات الحياة أو الأنماط المعيشية ترى أن الجهل والظلم يعلوها، ترى أن الجهل والظلم يعلوها. فانظر مثلا إلى تدينهم وإلى اعتقادهم وإلى عباداتهم، على ماذا كانت؟ على ماذا بنيت؟ كانوا يعتقدون في غير الله جل وعلا، كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، يجعلونها ويعتقدون فيها النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى. الواحد منهم يختار حجرا، وإن لم يجد حجرا فإنه يأتي إلى الطين فيبله بماء، ومنهم من يبله بلبن ثم يشكله على جثة وعلى صورة معينة ثم يطيبه بالطيب ثم يعبده من دون الله عز وجل، يستغيث به ويهتف باسمه ويذبح له ويطوف حوله. سبحان الله، طين مخلوط بماء فيجعله آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. بل كان بعضهم من العرب إذا أراد أن يسافر ثم أراد أن يتخذ شيئا من أراد شيئا لقدره ولطعامه ولطبخه، لربما أخذ يبحث هاهنا وهاهنا عن الأحجار، فإذا وقعت يده على أربعة أحجار جعل ثلاثة لقدره والرابع جعلها رب يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. هذه حجر صغير كبير الذي يصل، بل كان بعضهم من العرب من كان لربما يصنع ربه من تمر، ربه أي آلهته من تمر، لكن إذا جاع أكل التمر، أكل ربه. انظر إلى سخافة العقول، إلى سخافة العقول. كان هكذا العرب في سذاجة في تعبدهم واعتقادهم، وكيف لا، وقد هذه العقيدة قد بنيت على وحي الشيطان. وكانوا يعتقدون الاعتقاد العظيم بالسحرة والكهان، فكانوا لا يقطعون أمرا إلا بهم من سفر، من ترحال، من نكاح، من زواج، من قتال، فكانوا يركنون ويهرعون إلى السحرة وإلى الكهانين، وكان يدفعون لهم الأموال الطائلة، الأموال الطائلة. وهكذا قل يا عبد الله، إذا نظرت إلى الناحية الاجتماعية فقد كان العرب في أحلك حياة وفي أظلم حياة، لم يكن هناك معنى للأسرة، بل عندهم معنى التفكك والتفلت، معنى التفكك والتفلت. ليس هناك أسرة حقيقية كالذي يعيشها المسلم، أسرة يتفيأ بظلالها وينعم بظلها، ما كان كذلك. كانت العرب عندهم الأنكحة على أربع صور، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الأنكحة أي الزواج كان في أيام العرب على أربع صور. صورة واحدة مثل الذي الناس عليها الآن، أن يتقدم الرجل على بنت يريدها فيتقدم إلى أهلها فيعطيها المهر، هذه صورة وجدت عند العرب. لكن بقية الصور كلها عبارة عن فواحش، نكاح الاستبضاع، يقوم الرجل يقول لزوجته اذهبي إلى فلان، إذا طهرتي اذهبي إلى فلان فليطأك وليقع بك حتى تحبلي منه، تحبلي منه، هي زوجته يرضى بالدنية والدياثة. لماذا؟ لأن يريد من امرأتي أن تنجب من هذا الرجل من أهل الكرم والشهامة. وكذلك نكاح البغايا أصحاب الرايات، وهكذا نكاح الجماعي أنكحة فاسدة فاجرة، هذا كانت العرب تعيشها، ظلم بعضها فوق بعض. فأن بالله عليك أن تقام أسرة في ظل هذا المجتمع الفاجر؟ صحيح هناك بقايا ممن بقي على دين إبراهيم، لكن ماذا؟ الجهل عمها، فالسمة البارزة والغالبة لذاك المجتمع هو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وحدث ولا حرج عن الفجور، حدث ولا حرج عن الفجور، عن الدعارة، عن الزنا، هذا شيء أصبح من إن صح التعبير من أمور روتينية عند العرب، ما كان يبالون بذلك، وما كان يعد ذلك عار أو شنار، ما كان يعد ذلك عار أو شنار. كونه يفجر بامرأة هذا أمر لا بأس به، جاء في السنن عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاء رجل لرسول الله قال يا رسول الله إن فلانا ابني لقد عاهرت بامرأته أو لقد عاهرت بأمه في الجاهلية، هذا فلان لك ابني، كيف ابني؟ أمه قد فجرت بها وفعلت بها في الجاهلية، يا رسول الله إن فلان ابني لقد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لقد ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الشاهد كان ذلك أمر عادي، أنا ماذا يقعون ويفجر بعضهم ببعض بين الرجال والنساء. وهكذا قل ما يتعلق بوأد البنات، وهذه الظاهرة الظالمة الذي يظهر فيها تلك القسوة في قلوب العرب، أن يأتي الواحد منهم إذا بشر بالأنثى، بشر بالبنت، أخذها وهي في هذا السن الصغير في سن الرضاعة، فأخذها. وبعضهم في من عادات العرب ينتظر أن تكبر قليلا فيأمر أمها بأن تزين تلكم البنت وتجملها، فيأخذها إلى أين؟ يأخذ بيدها إلى حفرة، إلى صحراء، فيدفنها وهي حية، يدفنها وهي حية. فكان من عادات العرب أنهم يئدون البنات خشية العار، ومنهم من كان يقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق، ومنهم لا حتى الأولاد إذا رأى أن أمه امرأته جاءت بولد قتل الأولاد. لماذا؟ إذا جاء في خلاف ظرف صعب، في معيشة شديدة، في بؤس من الحياة، وظن هذا الجاهلي أنه ليس بمقدوره أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى هذا الولد، لا يمكنه ذلك، ضحى بالولد، قتله ودفنه. فكانت إخواني في الله عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض. وهكذا قل عن المعاصي والذنوب، حدث عن الخمور التي كانت ماذا تشرب كالماء الزلال، الواحد منا يرى الماء يشرب الماء بدون أي حراج وبدون أي حرج، يرى الماء الحلال مباح 100%. وهكذا العرب كانت تتعامل مع الخمر مع وجود مفاسده، مع وجود أضراره في الأجساد والأبدان والعقول، إلا أنها طغت عليهم، طغت عليهم لدرجة أنهم يشربونها شرب الماء. ولا يخفاكم ما جاء في الصحيح في تلكم الآية التي أنزلها ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، فيها تحريم الخمر. فإذا بالمجتمع الإسلامي بعدما طهر وبعدما تربى على الاستجابة لله ولرسوله، قام المسلمون وأسكبوا الخمور وأهرقوها وأخرجوها من ديارهم. لكن انظر إلى الوصف، انظر إلى وصف الراوي الذي وصف كمية الخمور التي أخرجت من البيوت. قال الراوي وهو أنس رضي الله تعالى عنه، قال: حتى أن سكك المدينة قد ملئت بالخمور. سكك المدينة طرقات، تخيل هذا البلاد كبلادنا فيها طرقات، تخيل الطرقات ملئت بالخمور، هذا المطراق وذاك الدرب وذاك الآخر كلها خمر. لماذا؟ لكثرة ما كان الخمر يتواجد في البيوت، ذاك الذي عنده البرميل، وذاك الذي عنده القربة، وذاك الذي عنده الكأس، وذاك عنده الكوب. فقاموا، وذلك بعدما استجابوا لأمر الله ورسوله، قاموا أهرقوا ذلك. لكن انظر إلى الكم الهائم الخمر. فكان العرب إخواني في الله، من تأمل إلى حياتهم، كانوا يعيشون حياة ضنك، حياة جاهلية. وكذلك إن سألت عن الرابطة التي تربط العرب بينهم فيما بين، ما كان هناك دين يحكمهم، وما كانت هناك أخوة تربطهم، إنما الرابط الذي يربط العربي بالعربي هي رابطة العصبية ورابطة القبلية، هي هذه الرابطة المقدسة عند العرب، العصبية والقبلية. هذا من قبيلتي فماذا فبه وبه ولأجلي أموت وأعيش، أضحي بنفسي وبمالي وبأهله لهذا ماذا الذي هو من تربتي ومن قبيلتي. فكان الواحد منهم إذا نادى وقال: يا ألا فلان، تهافت القبيلة بأسرها معه. على من؟ على ذاك. لماذا؟ لا نسأل أبدا. إذا قالوا قوموا على فلان، قمنا معه وقاتلنا أولئكم القوم، ولو كانوا أبرياء، ولو كانوا كما قال مظلومين، ولو كانوا أصحاب حق، لا نبالي، بما أن هذا النادي قد نادانا وهم من بني جلدتنا فنحن معه. وما أنا إلا من غزية، إن تغوي غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا مع من غزية، إن وقعت في الغواية أنا معها في الغواية، وإن وقعت في الرشاد أنا معها في الرشاد، كما شعارهم في ذاك الوقت: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، على ظاهره، أنصر أخاك ظالم أو مظلوم، أنت مع أخيك في هذه الحالة، وهذا من أمر الجاهلية دون الأخذ بيد الظالم. فكان العرب إخواني في الأعلى هذا الحال، وكانت ولهذا كانت الحروب تقام على أتفه الأسباب، تسفك الدماء وتقام الحروب على مدى السنوات الطوال، لا لشيء، وإنما لأمر تافه، لأمر حقير. ولهذا ما ظنك يا عبد الله لو سمعت بأن بعض الحروب التي أقيمت عند العرب، يعني مثل الحرب التي وقعت في أيام العرب في الجاهلية بين بكر وتغلب كحرب البسوس، دامت أربعين سنة، وكان عدد الضحايا ما يقارب 70,000 نسمة، عدد القتلى من بين الفريقين 70,000 نسمة قتيل، 70,000 خلال 40 سنة، على قتال لا يدرى ما سبته، أو ما كما قال ما يظهر للناس أهميته. وهكذا قل ما كان بين الأوس والخزرج ذكر بعض المؤرخين أن الحروب والثارات والانتقامات والمعارك دامت بين الأوس والخزرج أكثر من 100 عام، أكثر من 100 سنة، والناس على فراغ، على فضاء، الشيطان يتلاعب بهم، يأتي إلى هؤلاء ثم يشعل الفتنة في قلوبهم ثم يذهب إلى الطرف الآخر، وهكذا يدس بينهم الفتن والمؤامرات حتى يضرب بعضهم ببعض. فانشغل العرب بالظلمات في دينهم وفي اعتقاداتهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم، حيل أن جاء الله جل وعلا ببعثة هذا النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فترون إخواني في الله أن العرب كانوا بأمس الحاجة، بأمس الحاجة لوجود مصلح، لوجود مصلح يصلح الله جل وعلا به البلاد والعباد. ولهذا في الأثر إن الله جل وعلا نظر إلى وجه الأرض أو نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذا إخواني في الله من فوائد هذه المسائل ما يتعلق بالنظرة السريعة إلى ما قبل البعثة وما كان على العرب من جاهلية، نعلم فضل الإسلام ونعلم عظمة الإسلام، وأن هذا الإسلام من الدين العظيم الذي به أخرج الله جل وعلا الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا من أسباب تقوية الإيمان في قلوب العباد أنك تعرف ما عليه الناس من جاهلية، تعرف كيف كان الناس يعيشون، ثم تنظر كيف تحول الناس من حال إلى حال، فإن هذا يزيدك ثباتا، لأن هذه المعرفة ما قبل وما بعد يعطيك البون الشاسع والتغير الواضح من حال إلى حال، فتزداد يقينا على يقين بأن الله جل وعلا قد أحكم دينه، قد أحكم دينه. ولهذا جاء في الأثر لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما صح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. بعض الناس ولد في الإسلام وما يعلم خلفية ما يتعلق بدين العرب، فيرى أن الإسلام دين عادي، دين شخصي أخذ به لا أخذ به، لكن الذي يعلم التغير العظيم الذي وقع إلى ما وقع للناس من قبل الإسلام وما بعد الإسلام يعلم أن هذا الدين إخواني في الله من أعظم الأديان، وأن المسلم يعتز بالانتساب إليه. وبهذا كذلك نعلم أن الحل الوحيد لإخراج الناس من ظلمات ما هم عليه من ظلمات الشيطان والشهوات ماذا هو؟ الرجوع إلى الإسلام. وانظر إخواني في الله إلى حال العرب، كانوا على مئات السنين في ظلمات وفي جهالات، لكن لما بعث الله جل وعلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام خلال كم سنة؟ متى بعث؟ في 40 من عمره، ومتى قبض عليه الصلاة والسلام؟ سنوات قليلة. فكيف مات وكيف قضى نحبه وكيف كانت العرب في وقته؟ سبحان الله، سبحان الله، تغيرت حالهم من حال كانوا من رعاة غنم ثم أصبحوا قادة أمم. الحجاز وأرض الحجاز وأصقاع الشام وأطراف الشام كانت بيد المسلمين من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، تغيرت أخلاقهم وماذا أعمالهم، وكل ذلك بفضل هذا الدين خلال سنوات قليلة جدا، قليلة جدا. وبهذا نعلم أن الإسلام هو الحل. إذا أراد مجتمع من المجتمعات أن يخرج ما هو عليه من براثن الشرك والظلم والجهالة عليه أن يلجئ للإسلام. وانظر الناس إخواني في الله الذين أخذوا وحكموا غير شريعة الدين من دول الكفر، اليهود والنصارى طبقوا القانون الشرقي والغربي، ما الذي جنته الأمة من هذه القوانين؟ ما استطاعوا. هذا مما يذكر من الطرائف أن دولة نصرانية عندما فشى فيها الخمور وأرادوا أن يقضوا على هذه الظاهرة فطبقوا قوانين صارمة في هذا الباب من عقوبات مالية أو مادية. فالغريب من ذلك أن صناعة الخمور ازدادت، صناعة الخمور ازدادت، لأن ماذا؟ حاربوا الظاهر، وأصبح الناس يتجهون إلى ماذا؟ إلى البيوت وإلى المزارع، فزادت الخمر أكثر من الأول، لأن كما قال لهن الناس مهما حاربوا سيحاربون الظاهر، أما ما في القلوب فلا يغيره إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وما يكون ذلك إلا عن طريق دينه وعن طريق شريعته. العرب الذي كان يشرب الخمر شرب الماء أصبح يرميه ولا يبالي به، عقيدة في قلبه، وماذا زرعها الله جل وعلا في حق من انتمى لهذا الدين العظيم. ولا أطيل إخواني البحث في هذه المسألة، ولكن نعلم أن ما عليه الناس كانوا في جاهلية وكانوا في ظلم، وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة معنا في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام، ويكون النظر أولا في المقدمات التي هيئت لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يتلقى الوحي من ربه جل وعلا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.